الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومصطفانا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبع هداهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا منهم، وأن يردنا إليهم ردا قريبا حسنا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مشاهدين الكرام في كل مكان، حياكم الله وبارك الله لكم وتقبل الله منا ومنكم. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام وهذا العيد المبارك باليمن والبركات والخيرات. اللهم أمين، اللهم أمين. ونسأل الله عز وجل أن تكونوا قد قضيتم عيدا توفرت فيه صلة الأرحام والعطاء والتضحية. اللهم أمين. كما ندعوه سبحانه وتعالى أن يتقبل حجاج بيت الله عز وجل، وأن يردهم جميعا سالمين غانمين مأجورين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يردهم جميعا بميلاد جديد وقد بدلت سيئاتهم حسنات. ونحمد الله تبارك وتعالى على وصول بعضهم لنا إلى أرض الوطن سالمين غانمين والحمد لله. ونقدم التهنئة لشيخنا وحبيبنا المبارك فضيلة الشيخ محمد حسان على وصوله المبارك لأرض مصر المباركة. أسأل الله عز وجل أن يبدل سيئاته حسنات، وأن يجعله ميلادا جديدا وانطلاقة جديدة بإذن الله تعالى في سماء الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في شتى المجالات، وأن يبارك له ولجميع مرافقيه ولجميع حجاجنا الذين أتوا والذين يأتون إن شاء الله تبارك وتعالى إلى بلادهم سالمين غانمين في شتى بلاد الله عز وجل، وأن يحفظهم من الأمراض والأوجاع والفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ونتابع معكم كما وعدناكم في مواقفنا التاريخية مع هذه الدولة العظيمة، مع هذه الحقبة من الزمان، هذه الحقبة المباركة التي أعز الله فيها دينه ورجاله، وأعز الله عز وجل فيها عباده وبلاده المؤمنة، ألا وهي فترة الدولة الأموية كما يطلق عليها المؤرخون. أحبتي في الله ومشاهدي الكرام، يجب لقارئ التاريخ وللمتأمل في التاريخ ولكاتب التاريخ أن يتجرد لله عز وجل حتى يستطيع أن يتكلم بصدق، أو أن يكتب بصدق، أو أن يتأمل بصدق. أما إذا قيده الهوى أو النفس أو الميل إلى اليسار أو إلى اليمين أو إلى آخره، فلن يستطيع أن يعطي لكل ذي حق حقه. نعم أحبتي في الله، قارئ التاريخ وكاتب التاريخ والمتأمل في التاريخ والمستفيد من التاريخ ينبغي أن يكون له خطا اعتقاديا واضح المعالم، بين لا لبس فيه ولا غبش فيه، لأن الخلل في الخط الاعتقادي أو الخلل في المعتقد أو في المنهج أو في السنة سينعكس بالتأكيد، سينعكس يقينا على قراءته وعلى كتابته وعلى تأملاته. ولذلك نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ونحن نتابع هذه المواقف التجرد والإخلاص، وأن نقول ما يرضي ربنا تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وأن يجعل في هذا الكلام النفع العميم العظيم، اللهم أمين. دولة بني أمية بداية الملك الإسلامي كما أخبر صلى الله عليه وسلم، بداية الملك بأول ملك، أول ملك في الإسلام في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام دين الله عبر التاريخ منذ آدم عليه السلام، إنما أنا أقصد في الرسالة الخاتمة أول ملك يطلق عليه هذا الاسم، وأعظم ملك هو سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وعفى الله عنه وعنا وعن المسلمين. نعم، يجب أن نضع عدة ثوابت أمامنا ونحن نتكلم أو نتأمل أو نقف بعض المواقف مع تاريخ بني أمية. أولا، أن هذه الحقبة من الزمان كما يقول كثير من العلماء وكثير من المؤرخين، وأذكر قول الإمام ابن خلدون رحمه الله، وابن خلدون هو الإمام العالم المؤرخ رحمه الله، والذي يعتبر هو رقم واحد في علم الاجتماع، ليس دوركايم وليس الغرب، إنما أول من أسس علم الاجتماع هو إمام علم الاجتماع الإمام عبد الرحمن ابن خلدون، صاحب مقدمة ابن خلدون وصاحب الكتاب الذي قدم له المقدمة، ولكن العجب أن المقدمة قد اشتهرت عن الكتاب. الكتاب هو ديوان المبتدأ والخبر الذي يقع في أكثر من 20 مجلدا من القطع الكبير، ديوان المبتدأ والخبر، كتاب تاريخ، كتاب اجتماع، كتاب عمران، كتاب في غاية العجب، وكتب له الإمام مقدمة وقعت في مجلد أو مجلدين في بعض الطبعات. هذه المقدمة اشتهر بها الإمام ابن خلدون رحمه الله، يقول إن دولة معاوية وأخباره كان ينبغي أن تلحق بدول الخلفاء الراشدين وأخبارهم، فهو تاليهم في الفضل والعدالة والصحبة. هذه شهادة عظيمة ومهمة. نعم، أكرر مرة ثانية كلام ابن خلدون رحمه الله، إن دولة معاوية رضي الله عنه وأخباره كان ينبغي أن تلحق بدول الخلفاء الراشدين وأخبارهم، فهو تاليهم في الفضل والعدالة والصحبة. هذا الكلام مهم جدا وهو حق. نعم، ونضيف إليه عدة ثوابت أيضا مهمة جدا، وقبل أن نفتح في الكلام في المواقف، قول النبي صلى الله عليه وسلم والخبر صحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن الخيرية في الفترة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ثم الذين يلونهم. لو قلنا القرون هي 100 عام، لو قلنا القرون هي مدة جيل من الأجيال، فعلى كلا التفسيرين فدولة بني أمية كزعامة إسلامية وقوة إيمانية ترفع راية التوحيد خفاقة عالية مشهود لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكرر هذا الكلام لأهميته البالغة، هذه تزكية وشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم. خير الناس قرني، خير القرون، لفظ القرون الحديث يضعف فيها، لكن خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإذا كان القرن جيل من الناس، أو إذا كان القرن مدة من الزمان كما يقول العلماء تعادل 100 عام، فعلى كلا التفسيرين كما قلت، فهذه الحقبة من الزمان والتي بدأت كخلافة وليس كإمارة، والتي بدأت كخلافة سنة 40 أو بالضبط 41 هجرية، وانتهت 132 هجرية، يعني تقريبا 90 عام. هذه 90 عام مشهود لها بالخيرية من المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. ليس معنى الشهادة بالخيرية أنه لا يوجد أبدا داخل هذه السنين سلبيات أو معاصي أو مخالفات شرعية، لا، المخالفات والسلبيات موجودة قبل ذلك حتى في القرن الأول، لكن الوضع العام والشكل العام والخط الواضح وبيضة الأمة وثغور الأمة في عز، في قوة، في منعة، في سؤدد. الإسلام في عز، الإيمان في قوة، راية التوحيد ترفرف في كل مكان، خفاقة عالية، حدود الله تطبق، تعاليم الله تنفذ، سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنفذ وتطبق، العلماء، الأولياء، الجهاد إلى آخره. الإسلام موجود بعز، والخلل موجود، لكن هذا الخلل لم يوقف أو لم يؤثر على هذه القوة العظيمة، الجسد الإسلامي بمناعته إن صح هذا التعبير، الجسد الإسلامي فيه مناعة قوية، في شبابه، في عنفوان شبابه، في عز الشباب، في سؤدد العز، في قوة، في هيمنة. دي حقيقة مهمة جدا جدا عندما نضعها أمامنا، ونحن نتكلم على نضع أمامنا حقائق وأصول وثوابت تريح المتكلم، بحيث لا يتكلم كهؤلاء الذين يعني والعياذ بالله امتلأت قلوبهم حقدا على الإسلام وعلى قادة الإسلام وعلى الخلفاء وعلى الدولة الأموية وعلى الخط الإسلامي عموما. هم لا يريدون عز الإسلام. ترى هؤلاء يسلطون الضوء جيدا ويلمعون المواقف الخلافية. هذا المؤرخ الذي تراه للأسف الشديد، إن كان من المسلمين وأقول للأسف الشديد، أو إن كان من المشركين والكفرة وهذا ليس فيها أسف، هذا عمله، عندما أرى مسلم يلمع ويقوي ويكبر في أمر حدث بين الصحابة أو بين التابعين أو في الدولة الأموية أو في الدولة العباسية أو في الدولة أو إلى آخره على مد التاريخ، لا هم له إلا أن يلمع المخالفات والسقطات والمعاصي والسلبيات، فيتكلم عن الفتنة بقوة ويؤلف فيها المجلدات، ولا يتكلم عن الوحدة، ولا يتكلم عن العز، ولا يتكلم عن الفتوحات، ولا يتكلم عن الرضا، ولا يتكلم عن لا. هذه مصيبة أيها الإخوة حقيقة. ودائما نقول لإخواننا وأبنائنا الذين يقرؤون التاريخ، حاذروا حاذروا، وأنتم تقرؤون وانظروا لمن تقرؤون. هذه نقطة مهمة. إذن شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لها وضع كبير جدا جدا بالنسبة لأي متحدث أو كاتب أو متأمل في التاريخ أو مستفيد. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم أيها الأحبة في الله، أيضا يعني أنا أمامي كلمة للإمام ابن كثير رحمه الله تكتب أيضا بماء الذهب أو بما هو أعظم من ماء الذهب، أقرأها لكم. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله، يعني ملخص لكلام هذا المتناثر، والإمام ابن كثير إمام الدنيا رحمه الله، وكانت اسمعوا هذا الكلام الجميل العجيب المهم لأبنائنا قراء التاريخ الذين يسمعون التاريخ ويستفيدون منه، لأن الطعن زاد في هذه الأمور وأثر. وكانت سوق الجهاد قائمة في بني أمية، ليس لهم شغل إلا ذلك. الله أكبر، كلام كبير فعلا. عندما سنتتبع المواقف ونرى كم الفتوحات من إذلال الشرك وأهله وعز الإسلام وعز أهل الإسلام ورفع رايات التوحيد وبناء المساجد ورفع المآذن ورفع التوحيد الله عز وجل في كل مكان، سنرى هذا الكلام. كانت سوق الجهاد قائمة في بني أمية، ليس لهم شغل إلا ذلك. جهاد لمين؟ ما معنى إنسان يقدم نفسه؟ الجهاد أنتج إيه؟ قدم للأمة إيه؟ كم كان عز الأمة وسلطان الأمة ومنعة الأمة وقوة بيضة الأمة وشوكتها؟ لا ينكر هذا إلا جاحد، لا ينكر هذا إلا من وضع العصابة السوداء على عينيه، فلا يرى إلا بالمنظار الأسود والعياذ بالله، سيرى كل شيء وحش أسود. إنما الذي يتأمل ويتكلم بتجرد، نعم هذا حق. كما يقول الإمام رحمه الله: كانت سوق الجهاد قائمة في بني أمية، ليس لهم شغل إلا ذلك، قد علت كلمة الإسلام، حقا قد علت كلمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وفاجرها، وقد أذلوا الكفر وأهله، حقا وقد أذلوا الكفر وأهله، وكان في جيوشهم الصالحون والأولياء والعلماء وكبار التابعين. الله أكبر، في كل جيش منهم أمة عظيمة ينصر الله بهم دينه. ما خلا جيش من وجود الصالحين، وإلا متى ينصر الله عز وجل، أو من ينصرهم الله، من الذي ينصره الله؟ سؤال مهم جدا. أنا أعقب على كلام ابن كثير بهذا السؤال، كلمة كان في الجيوش الصالحين والعظماء والأولياء إلى آخره، هذه حقيقة مؤكدة. فهذه الأمة في خير زمانها وفي خير أناسها، من الذي ينصرهم الله؟ أحدث نصر؟ نعم. أحدثت فتوحات إسلامية؟ نعم. الكل لا يمكن لأحد أن ينكر هذا أبدا. أحدث عز الإسلام والمسلمين؟ نعم. أحدث كل هذا حدث؟ نعم. السؤال: من الذي ينصرهم الله عز وجل بنصوص القرآن والسنة؟ من هؤلاء الذين عليهم ينزل النصر؟ نجيب على هذا السؤال بإذن الله تبارك وتعالى بعد هذا الفاصل القصير، ونلتقي بكم على خير وبركة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وسيد رسله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فنتابع إخواننا هذه المواقف العظيمة وهذه التأملات في سيرة بني أمية رحمهم الله ورضي الله عن سيدنا معاوية وأرضاه. أيها الأحبة في الله، كنت قد توقفت عند سؤال قد طرحته عليكم أعلق به على كلام الإمام ابن كثير رحمه الله وكلام الإمام ابن خلدون رحمه الله وغيرهم ممن سأذكر الآن. أيضا أقول: على من ينزل النصر؟ لا يشك أحد ولا يماري ولا يناقش أحد في أن نصر الله عز وجل قد أيد هذه الحقبة من الزمان، أعز الله فيها دينه ونصر عباده وأذل الشرك وأهله ذلا لم يحدث على مر التاريخ، وعزا للإسلام أيضا قلما يحدث على مر التاريخ. على من ينزل النصر؟ لو كان هؤلاء كما يصفهم هؤلاء، لو كان هؤلاء الأكارم الأفاضل رحمهم الله كما يصف البعض هذا الوصف السيء والطعن في هؤلاء، فهل ينزل على هؤلاء نصر من عند الله عز وجل؟ لا يمكن. الله عز وجل قال: ولينصرن الله من ينصره. وقال عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الله أكبر. إذن نصر الله لا ينزل إلا على من نصر الله وكان فيه الإخلاص لله عز وجل، وإلا عندما يحدث الخلل في الجيش، عندما يحدث الخلل الإيماني في أي جيش من الجيوش تأتي الهزيمة. فهذه الفتوحات التي فتحها الله عز وجل على هذه الأيادي الطاهرة المباركة المخلصة وبهذه السواعد القوية المتينة المؤمنة التي يسري في دماؤها نور التوحيد، وإلا والله ما تقتل عدو، وإلا والله لخذلها الله ولنكس الله رايتها. إنما وجود ونزول نصر الله عز وجل على هؤلاء في هذه الفترة العظيمة من التاريخ، والله إنني أقول هذا دليل واضح بين جدا على وجود الإيمان ووجود التقوى ووجود المؤمنين والمتقين والصالحين والأولياء في كما أشار الإمام ابن كثير رحمه الله. فالنصر دليل على الطاعة. هؤلاء الذين كانوا يخاطبون الوحوش ويركبون الماء، هذه الأشياء ألا تدل على إيمان وعلى هدى وعلى طاعة وعلى صلة بالله وعلى إخلاص لله؟ والله إنها لا تدل، والله إنها لا تدل. نعم، كلامي هذا لا يعني العصمة أبدا، ولا يعني البعد عن الخط أبدا، إنما يعني أن القوة العامة والوضع العام والخط الأساسي هو معية الله، هو نصر الله، هو رفع دين الله، وإلا لما نزل النصر. تعالوا بنا نتأمل في حالنا الآن، في حال أمتنا وبعدها الآن، ومن أمتنا الآن من يتكلم على هؤلاء الأكارم الأعاظم بألسنة حداد والعياذ بالله؟ طيب واعتبرنا أنفسهم كأنهم أفضل منهم، أين نصر الله علينا؟ أين؟ إنما منع النصر المعاصي، المعاصي التي منعت النصر، معاصينا وبعدنا عن ربنا عز وجل. إنكم تنتصرون على عدوكم بطاعتكم لله ومعصية العدو لله، فإذا استوينا معهم في الهزمون لكسرة العدد والعتاد والعدد إلى آخره. نحن الآن أمة كبيرة جدا وتمتلك الكثير والكثير، ولكن المعاصي دبت فينا، لا نقول إلا هذا، هذه حقائق لا تحتاج إلى قولي ولا إلى قول فلان. ولذلك رجمنا ونحن أمة الرجم، نحن الأمة التي ترجم الشيطان وترجم عدواه وتدرب على هذا. رجمنا في أعز وأغلى مناطق في جسمنا أو أجهزة في جسمنا، جسد الأمة، الأمة كالجسد، فالقلب جزء مهم أساسي، الكبد جزء أساسي، الظهر جزء أساسي، الرأس جزء أساسي. والله ضربنا في رأسنا، وضربنا في قلبنا، وضربنا في كبدنا، وضربنا في ظهرنا. وإن هذه البلدان الإسلامية التي تضرب وتركل وتدمر وتخرب وتنتهك الأعراض والمقدسات ويرتكب المخازي ويرتكب الإجرام في بلاد المسلمين، هذا دليل بين على أننا كأمة لسنا مع الله بالقدر الذي ينزل النصر. ما نصرنا الله بقدر ينزل الله به النصر، إنما عندما نتابع هذا التاريخ العظيم، هذه القوة، هذه المنع، هذا العز الذي نتباهى به الآن ونقول أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. لكنني أخشى أن يرد علينا ويقال: ليس الفتى من يقول أبي وجدي، إنما الفتى من يقول ها أنا ذا. نريد أن نقول ها نحن ذا، لكننا للأسف الشديد نسأل الله أن يردنا إليه ردا قريبا حسنا جميلا، وأن يعز هذه الأمة، وأن يرد لها قوتها وشوكتها، وأن تسلم بيضتها. اللهم أمين. أيها الأحبة في الله، ينزل نصر الله على أهل الطاعة، على أهل الصلاح، على أهل التقوى. نعم، وهذا ما حدث. أيضا من الثوابت أيها الإخوة أيضا، والتي يجب أن نذكر بها دائما، أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، ومن عمر عجزت النساء أن تلد مثل عمر رضي الله عنه أرضاه. سبحان رب عمر، سبحان من خلقه وأكرمه وهداه وعلمه، سبحان الله وبحمده. كان قد اختار معاوية رضي الله عنه أرضاه على إمرة الشام، بل جمع له كل الشامات، المنطقة كلها، وأفرده بها. لماذا يفعل سيدنا عمر هذا؟ عمر لا يهمه في الأمر إلا الله وحده لا شريك له. وهل يخشى من معاوية؟ هل يخشى من أحد؟ هل أبدا؟ بالإجماع أمير المؤمنين رضي الله عنه يعمل لله عز وجل، الأمة تجمع على هذه الشهادة. نعم، هو المشهود له بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. فلماذا اختار معاوية رضي الله عنه مبكرا لإمرة الشام وجمع له الشامات وثبته فيها؟ لما رأى من حسن سيرته وقيامه بحماية الأمة وسد الثغور وإصلاح الجند والظهور على العدو وسياسة الخلق. وإلا لو رأى أمير المؤمنين لو رأى خلل لأبعد الرجل. وكم أبعد أنتم تعلمون ما معنى أن يبعد خالد بن الوليد، ومن معاوية أمام خالد، وقائد جيوش، القائد الأعلى للقوات المسلحة أو القائد العام لقوات المسلمين جميعا، صاحب الفتوحات، صاحب الشخصية العظيمة، عجزت النساء أن تلد مثل خالد عليه رضوان الله، ومع ذلك ينحي خالد. الله أكبر. إذن لا يمنع أن ينحي معاوية شيء، إلا أن يرى أنه هو أفضل الموجودين في هذا. ولو رأى عمر من هو أفضل منه لوضعه ولا خلعه. فإمرة معاوية تستمر في هذا المكان قرابة 20 عام فعلا، 20 عام فعلا في حسن السيرة والسمت. يعني نال سيدنا معاوية رضي الله عنه نال حبا عجيبا من أهل هذه البلاد. ويعني كان مما يلفت نظري أو لفت نظري وأنا أقرأ في سيرة سيدنا معاوية في كتاب الإمام العظيم الإمام ابن عساكر رحمه الله تاريخ دمشق، وقد أفرد الإمام ابن عساكر يعني يمكن نصف مجلد من القطع الكبير لتاريخ سيدنا معاوية، وقد أفرد للخلفاء قرابة المجلد، كل خليفة من الخلفاء الراشدين 4 مجلد كامل تقريبا. وهو يتكلم فيذكر ابن عساكر أحاديث معلوم عند أهل الحديث أن أكثرها، وإن شئت فقل جلها، ما بين ضعيف جدا وما بين موضوع. ما الذي لفت نظري؟ قلت سبحان الله، من الذين وضعوا هذه الأحاديث بهذه المبالغات العجيبة في تزكية سيدنا معاوية؟ أهل الشام، حبا وتحنانا في سيدنا معاوية، إلى أن وضعوا الأحاديث فيه. ويعني الإنسان عندما يضع أحاديث في شيء معناه أنه عاشق له جدا ومحب له جدا جدا، فضلا عن أن الوضع الحديث وحرام ودي قضية ليس الكلام فيها الآن، إنما هذا الرجل الذي وضع مثلا في فضائل القرآن آلاف الأحاديث، هو يحب القرآن لا ننكر هذا، وقال المسكين نحن نكذب له كما كانوا يقول أهل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، نكذب لا نكذب عليه، كلام باطل ومردود عليه كله. إنما إن دل على شيء يعني لا يمنعنا أن نفهم من أن هذا الذي، ما الذي دعاه يكذب؟ ما الذي دعاه يتكلم ويؤلف كل هذه الأشياء ويتجرأ أن ينسبها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا إله إلا الله، لا شك أنه حب، ولكنه اتخذ طريقا خطأ في هذا الحب، اتخذ طريق خطأ. إنما عندما ترى جملة الأحاديث ومجموع الأحاديث الكثيرة جدا التي تبين فضل معاوية رضي الله عنه وأرضاه ترى العجب، كما ذكر وجمع أكثر من جمع في هذا هو الإمام ابن عساكر رحمه الله رحمة واسعة. فبالتتبع الأسانيد من أهل العلم وما قالوا يعني هذه الأحاديث في مجموعها كما أشرت بعضها وأكثرها موضوع وضعيف جدا وضعيف إلى آخره، لكنها تدل كما قلت على أن هؤلاء الذين كتبوا هذا وهؤلاء الذين نقلوا عنهم السلسلة دليل على انتماء عالي جدا وحب عالي جدا جعله يكذب، جعله يتكلم بكلام غير حقيقي مبالغة. أنت عارف المحب لما واحد يحب واحد أو يحب ممكن يتجمل ويتكلم بكلام أكثر من الإيه لم يرد لم يثبت نظرا لمزيد حبه وهكذا. أيضا أيها الإخوة يعني أنا أركز على نقطة اختيار سيدنا عمر لسيدنا معاوية رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين في إمرة الشام، وأن يضم له كل الشامات، وأن يقيمه على هذا أن يقيمه على هذا مدة طويلة من الزمان، وأن يثبت هذا سيدنا عثمان رضي الله عنه. فاختيار الصحابة رضي الله عنهم ومعهم بقية الصحابة، يعني سيدنا عمر لم يكن وحده إنما كان له مستشارين، ولم يأخذ هذا القرار إلا باستشارة، وهو أهل الشورى رضي الله عنه وأرضاه، كذلك سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. هذا دليل على رؤية ثاقبة حقيقية صحيحة صادقة للمؤهلات التي تسمح بوجود سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه. أتابع معكم أيها الإخوة وأنقل لكم كلام غالي جدا ونفيس جدا للإمام ابن تيمية رحمه الله، يؤكد ويبين كلام الإمام ابن خلدون وكلام الإمام ابن كثير وكلام العلماء في هذه الحقبة. أيضا هنا الإمام ابن تيمية رحمه الله يتكلم عن سيدنا معاوية رضي الله عنه ويقول: لم يكن من ملوك الإسلام ملك خيرا من معاوية. حقا صدق شيخ الإسلام حقا وصدقا، لأنه الصحابي الجليل كاتب الوحي أول ملك في الإسلام في خير القرون، القرون المشهود لها بالخير. وكانت سيرته مع رعيته من خيار سيرة الولاة. نعم، وقد كانت رعيته يحبونه، هكذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، كانت رعيته يحبونه. انظر إلى تكملة كلام شيخ الإسلام: وقد ثبت في الصحيحين، الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الشيخ الإسلام رحمه الله قال إن سيدنا معاوية كان فعلا خير ملوك الإسلام رقم واحد، والسيرة مع الرعية يشهد لها، الكل يشهد لها بحب الرعية لسيدنا معاوية على هذه المدة الطويلة، فقد استمر رضي الله عنه في الإمارة قرابة 20 عام، واستمر في الخلافة أيضا 20 عام، وهو الذي قال للدنيا وقد ذكرت لكم هذا في الحلقة قبل الماضية، لقد ملكتك 40 سنة، الله أكبر، 20 سنة أميرا و20 سنة خليفة، أمير المؤمنين، ملك، ولم يخرج عليه رضوان الله من الدنيا إلا أنه استشفع إلى الله عز وجل بكلمة التوحيد، كان آخر آية تلاها يتوسل الله عز وجل بها: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فسأل الله عز وجل أن يغفر له بكلمة التوحيد وتوسل بأنه لم يكن مشركا عليه رضوان الله. وهذا كلام يعني كما تحدثت عنه سابقا له دليل على صلاح وتقوى وإيمان هذا الصحابي الجليل، هذا الخليفة العظيم، هذا الملك العظيم، هذا الأمير العظيم رضي الله عنه وأرضاه. أيضا أيها الإخوة، تعلمون من هو عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ترجمان القرآن، حبر الأمة، حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقيه من أكابر فقهاء الصحابة رضي الله عنهم، وقد شهد عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه لسيدنا معاوية بالفقه، شهد له بالفقه. ففي صحيح الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه عن ابن أبي مليكة قال: أوتر معاوية بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس، فأتى ابن عباس قال له: أوتر معاوية بركعة، فقال: دعه، فإنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعه فإنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرجها البخاري أيضا قال ابن عباس: إنه فقيه، الله أكبر. نعم، شهادة ابن عباس إنه فقيه، فقيه يشهد وعالم يشهد وولي وصحابي مشهود له بالخير والإيمان والتقوى، وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وربيب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أردفه النبي خلفه ودعا له، يشهد لسيدنا معاوية قال إنه فقيه، والحديث في صحيح البخاري كما ذكرنا. وهو الذي سيدنا معاوية هو الذي روى حديث الفقه، حديث الفقه الذي رواه الإمام البخاري أيضا في صحيحه عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي، ولن تزال هذه الأمة. يا الله، انظروا لهذه البشرة من النبي صلى الله عليه وسلم في نفس النص في نفس الحديث: ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. نعم، فراوي الحديث أيضا هو سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه. أيها الأحبة في الله، أيضا شهادة النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح أيضا بأن أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، هكذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أول جيش من أمتي يركبون البحر قد أوجبوا، وأول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور له. مدينة قيصر معروفة هي القسطنطينية كما صرح بذلك العلماء، ومكان معروف. الله أكبر. كلمة النبي صلى الله عليه وسلم مغفور له لها أبعاد كثيرة جدا، لكن تكفي هذه الشهادة. بشرى النبي بمغفرة ذنوب هذا الجيش. كان هذا الجيش بقيادة يزيد رضي الله عنه وأرضاه، ودي كان أول غزو، وإن كان لم يحقق الانتصار إنما تمت ثلاثة محاولات بعد ذلك ونجحت، وتم فعلا فتح القسطنطينية وتم أغزاها، ثم تم فتحها في النهاية في نهاية الدولة العثمانية، والتي لنا معها كلام بإذن الله تبارك وتعالى. هذه الخلافة الإسلامية الأخيرة، الخلافة الإسلامية الأخيرة أو الملك العاض الأخير، خلافة بني أو آل عثمان رحمهم الله وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فهي حقبة من الزمان، أو ليست حقبة بل أحقاب من الزمان، 500 عام، يعني تدل على عظمة وقوة وشباب الأمة الإسلامية. وفتح حتى فتحت قسطنطينية بيد محمد الفاتح كما نعلم وكما سنتحدث بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة في الله، ومن الأمور التي يجب أن نتوقف عندها تماما أن أول من فكر في صناعة الأسطول البحري الحربي هو سيدنا معاوية أيضا رضي الله عنه وأرضاه، وكان قد عرض هذا على سيدنا عمر فلم يوافق عليه، لكن الذي وافق عليه سيدنا عثمان، وتم هذا بالفعل في عهد سيدنا معاوية. بلغ عدد الأساطيل في البحر، الله أكبر، أسطول حربي داخل البحر. هل يعني أنت متخيل يا أخي الكريم، يا متخيل يا أخوانا الكرام، مدى قوة وعظمة الدولة الإسلامية وسيطرتها وعلو شأنها ورفع رايتها في هذا الوقت؟ هل هذا يسمى تاريخ يعني سيء؟ هل هذا يتهم بكذا؟ هل نلمع في هذا التاريخ ونبين هذا الخير لنقول لهذه الأمة عودي إلى مجدك، عودي إلى قوتك، عودي إلى منعتك، أم نضع أيدينا على بعض السلبيات ونكبرها ونهدم هذا التاريخ حتى لا يكون لشبابنا قدوة أو أسوة؟ فالتربية بالحدث نوع من أهم أنواع التربية، هو التربية بذكر أحداث التاريخ. وسبحان من ذكر هذا في كتابه، لقد كان في قصصهم عبرة. فالقرآن فيه تاريخ عظيم، هو أصدق كتاب تاريخ، لا يمكن أن يكون له مثيل، كلام الله عز وجل. فبلغ عدد الأساطيل في البحر في عهد سيدنا معاوية 1700 أسطول كاملة العدد والعدد. من يقدر على هذه؟ الله أكبر، من يقدر على هذه أيها الإخوة؟ ترتيب هذه الأشياء وسياسة هذه الأشياء ونظام هذه الأشياء ومتابعة هذه الأمة العظيمة المترامية الأطراف شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ألا يدل ذلك على صلاح وتقوى وعظمة وكرم وعلو هؤلاء الذين كانوا على قيادة هذه الأمة؟ والله ما يدل إلا على ذلك، ويدل دلالة واضحة أكثر وأكثر على أن لهم صلة بالله رب العالمين. والله ما يتم هذا بمعاصي، والله ما يتم هذا بمعاصي ولا بعد عن الله عز وجل، لا سيما وأن الله عز وجل يعامل المسلمين معاملة خاصة، يعاملهم بطاعتهم ومعاصيهم. وقد قال عز وجل كما ذكرت: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولينصرن الله من ينصره. فهذا النصر المبين وهذه العظمة وهذه القوة وهذا السؤدد وهذا العز لا يدل أبدا على أناس كان همهم المعاصي وكانت قلوبهم سوداء تمتلئ بالغل والحقد والحسد والأبدا، إنما يدل على أناس أهل لنزول نصر الله عليهم. ويا ليتنا نكون رائحة من هؤلاء لينزل علينا رائحة نصر، لنرى روائح النصر بدل ما هذا الذي يحدث في أمتنا من تفكك وهيافات وهراء للأسف الشديد. يا ليتنا بما فينا من علماء وقادة وسادة نلجأ إلى الله ونعود إلى الله ونتوب إلى الله ونكون رائحة من هؤلاء رضي الله عنهم ورحمهم الله رحمة واسعة. أيها الأحبة في الله، 1700 أسطول بحري مجهزة بالعدد والعدد في هذه الحقبة من الزمان في عهد سيدنا معاوية في 20 عام هذه. الله أكبر، هذا نصر عظيم وكلام كبير. أيها الأحبة في الله، أيضا نحب أن يعني نقف وقفة مهمة جدا جدا ونتابعها إن شاء الله في الحلقة القادمة في اتجاهات الفتوحات الإسلامية في عهد سيدنا معاوية وفي عهد في الدولة الأموية عموما. كانت تسير في 3 اتجاهات، الفتوحات الإسلامية تسير في 3 اتجاهات. يا الله، نحن الآن لا نستطيع أن نحافظ على بلادنا من غزو عدونا، وأنا الآن أتكلم عن فتوحات إسلامية وضم بلاد وأمم ودول وشعوب وقبائل إلى الإسلام. انظروا إلى الفرق الشاسع والبون الكبير ما بين السماء والأرض. هل يحق لأمثالنا، هل يحق لأناس من أمتنا الآن أن يتكلمون عن هؤلاء الأفاضل الأكارم الأعاظم بألسنة حداد، يسيئون لهؤلاء ويطعنون فيهم وفي دينهم وفي تقواهم وفي إلى آخره؟ فلتقطع هذه الألسنة والله. نحن لا نستطيع أن نحافظ على بلادنا الآن، أيها الأخوة، لا نستطيع أن نحافظ على بلادنا، على ديننا، من الغزو الفكري، من الغزو الفكري، حرب فكرية، حرب بيولوجية، حرب عسكرية، حرب سياسية، حرب في كل الاتجاهات. لا نستطيع أن، هؤلاء يفتحون بلاد الله في كل الاتجاهات، والناس يدخلون في دين الله أفواجا، ويأتي منهم القادة والسادة والعظام. سبحان الله العظيم، عندما أقول من فاتح الأندلس أذكر موسى بن نصير مثلا، هذه من الدولة الأموية. فعندما أذكر طارق بن زياد، هذه من نتاج فتح الإسلام. يعني ها، طارق بن زياد لم يكن مسلم، سبحان الله العظيم، دخل في دين الله وعز الله بالإسلام ونصر الدين. كل هذا من آثار الفتح الإسلامي، أناس يدخلون في دين الله يرفعون راية الله عز وجل. هذه الآثار وهذه البلدان التي للأسف لا نستطيع أن نحافظ عليها. نعم، أنهي كلامي أيها الإخوة بأن الفتوحات والتي سأتكلم فيها وفي مواقفها العظيمة الجليلة الكبيرة إن شاء الله في الحلقات القادمة كانت تسير في 3 اتجاهات: ناحية إفريقيا والمغرب، ده في اتجاه، ناحية البحر ومحاولات فتح بعض الجزر، ناحية العراق، ده الشرق وصولا إلى بلاد ما وراء النهر. الاتجاهين السابقين إفريقيا وبلاد المغرب وبلاد، كل ده كان ميسر، لكن الخلل كان في موضوع العراق، كان يحدث فيه اضطرابات كثيرة جدا. كيف عالج الصحابة، كيف عالج سيدنا معاوية موضوع العراق، وولى من عليهم ثم من، وكيف تعامل هذا الولي، وتعليقات العلماء وأقوالهم حول الولاية الشديدة أو القوة أو الأخذ بالعنف في بعض المناطق حتى لا تحدث الاضطرابات والقلاقل، هذه مواقف تاريخية أيضا لعلنا نستفيد منها الآن في بعض الإدارات، في تربية الأولاد، في كذا. أحيانا يحتاج الأمر إلى حزم زائد لأن هناك انسياب زائد، أحيانا الأمر يحتاج إلى لين، أحيانا الأمر بحسب يعني سياسة الأمور أو السياسة الشرعية أو سياسة الناس، بحسب نوعية الناس، بحسب طبائع الناس، بحسب أخلاق الناس. فإذا يعني تخيل الأمر استتب للصحابة رضي الله عنهم، واستتب بعد أن ضبطت العراق استتباب، حتى كانت يقول المؤرخون كانت المرأة تفتح بابها ولا تغلقه أمنا وأمانا لخوف الناس من هذه القبضة الحديدية الشديدة التي أمنت المجتمع وإن كان فيها سلبيات، لكن الحفاظ على القوة العامة للمسلمين وعدم كسر بيضة الإسلام والمسلمين، هذا هو الهدف الأعظم والهدف الأسمى. وإن جاء باللين فاللين أفضل وأعظم من العنف، ولكن أحيانا كما قال الشاعر: قسى ليزدجروا، ومن يك حازما فليقص أحيانا على من يرحمه. إن شاء الله نواصل معكم هذه الفتوحات وملوك الدولة الأموية رحمهم الله 13، يعني كم أشتاق أنا للكلام على سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، لكنه سيأتي في وقته بإذن الله تبارك وتعالى. هذه الحقبة العظيمة التي بدأت ملكا وخلافة منذ سنة 40 أو 41 وانتهت 132 سنتكلم فيها وسنعيش مع جمالها لننقل هذه المعاني إلى أبنائنا، إلى أوطاننا، إلى جيلنا الآن، علنا نستفيد شيئا من تاريخنا العظيم. أسأل الله عز وجل أن نلتقي بكم على خير، وأن يجمعنا على طاعته، وأن يحفظ هذه الأمة من عدوها، اللهم أمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لمواقف التاريخ فضل فاقرأوا لا تهملوا